إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 16 لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرمي حفظه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الكلام عن الحقيقة والمجاز، وأنهينا الكلام عن المجاز، ووصلنا إلى تنبيه المؤلف رحمه الله تعالى، حيث قال: تنبيه: الحقيقة أسبق إلى الفهم ويصح الاشتقاق منه بخلاف المجاز، ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة ولا إجمال لاختلال الوضع به. هذا تنبيه من المؤلف رحمه الله تعالى لما يميز به بين الحقيقة والمجاز. ذكر أمرين: الأول في قوله الحقيقة أسبق إلى الفهم، أي إذا لم يكن هناك قرينة فإن المعنى الحقيقي هو الأسبق للفهم من المجاز، أما المجاز فلا بد من قرينة حتى تصرفه عن المعنى الحقيقي، حتى يفهم من اللفظ لا بد من قرينة، من غير ذلك لا يفهم المجاز. مثال ذلك قولك رأيت أسدا، الذي يسبق للفهم هو الحيوان المفترس، فهذا دل على أنه حقيقة. والأمر الثاني قال: ويصح الاشتقاق منه، وهذه فيها خلاف. الأمر الثاني لتمييز ما بين الحقيقة والمجاز قال: ويصح الاشتقاق منه، وقلنا فيها خلاف. ومعنى كلام المؤلف أنه إذا استخدمنا اللفظ وكان على الحقيقة يصح الاشتقاق منه بأن يؤتى بالفعل المضارع منه أو فعل الأمر، مثل أمر يأمر أمرا، فيصح هذا الاشتقاق. لماذا؟ لأننا استعملناه على الحقيقة. أما لو استعملنا لفظ الأمر بمعنى الشأن فإنه مجاز عندها ولا يصح الاشتقاق، لأنه عندها لا يفيد نفس المعنى. إذا غيرنا الاشتقاق الأمر ونحن نريد الشأن عندها يختلف المعنى. ثم قال: ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة ولا إجمال لاختلاف الوضع به. يعني متى دار اللفظ بين حقيقة ومجاز؟ فإن نقدم الأصل، والأصل الحقيقة، لأنها ما وضع له اللفظ، اللفظ وضع لهذا، والحكمة من ذلك الإفهام كما سيمر معنا، فالحقيقة هي المقدمة. قوله ولا إجمال، أي إذا تردد بين اللفظ بين الحقيقة والمجاز لا يجوز أن نقول والله هو مجمل وهو بحاجة إلى مبين وننتظر حتى يأتي دليل خارجي وإلى آخره، لا، يحمل على الحقيقة. قولنا رأيت أسدا يحمل على الحقيقة لأنه حيوان مفترس، ما يحتاج إلى أي دليل حتى نحمله على الحقيقة. قال: اختلال الوضع به، أي لو جعلنا اللفظ الدائر بين الحقيقة والمجاز مجمل وانتظرنا الأدلة حتى يعني نجزم هل هو الحقيقة والمجاز، أدى ذلك إلى تعطيل الحكمة من الوضع. والحكمة من وضع الألفاظ، ما هو حكمة وضع الألفاظ معانيها المختلفة؟ هي الإفهام حتى يتفاهم الناس في التخاطر. ولهذا إذا قلنا بمثل هذه الحالة أن اللفظ يكون مجمل، نكون بذلك قد أخللنا بهذه الحكمة وهي الإفهام، لأننا نعطل الإفهام حتى يأتي دليل ونرجح وما لذلك، ولكن نقدم الحقيقة أصلا هي الأصل وهي الأسبق إلى الفهم، فلا بد أن نقدم الحقيقة. طبعا هذا كله عند من يقول بالحقيقة والمجاز، ونحن رجحنا وبينا أنه لا حقيقة أنه لا مجاز في اللغة كما بينا ذلك في الورقات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص، وأصله الظهور والارتفاع، وقد يطلق على الظاهر وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره، وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى. نحن قلنا أن الكلام لابد أن يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فالكلام لابد أن يكون مفيدا. والمؤلف هنا بدأ بالكلام عن أقسام الكلام المفيد من حيث الدلالة على معاني الألفاظ صراحة أو ظنا، وقسم الأصوليون الكلام من هذه الحيثية إلى النص والظاهر والمجمل. الظاهر يقابله المؤول كما سيمر معنا، والمجمل يقابله المبين كما سيمر معنا. فقوله فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص وأصله الظهور والارتفاع، بدأ بالكلام رحمه الله عن النص، عرفه اصطلاحا ثم لغة. اللغة فالنص قال الظهور والارتفاع، ومر معنى أنه منه منصة العروس التي تجلس عليها وتكون مرتفعة حتى تظهر للناس. في الاصطلاح قال دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره، وقوله معنى واحد من غير احتمال لغيره يريد بذلك أن يخرج الظاهر كما سيمر معنا. ولو قيد المؤلف التعريف فقال ما دل بنفسه على معنى واحد من غير احتمال لغيره كان أفضل، بإضافة قيد بنفسه، ما دل بنفسه على معنى واحد من غير احتمال لغيره. وذلك مهم لإخراج المجمل، لأن المجمل قد يدل على معنى واحد لكن لا بنفسه وإنما بغيره، بالقرينة أو بالمبين، فلذلك الأولى إضافة هذا القيد. وعرف الأصوليين النص فقالوا ما أفاد بنفسه من غير احتمال، بنفس المعنى تقريبا، أي من غير احتمال معنى غيره، بهذا يكون تعريف الذي مر معنا يكون جامعا مانعا، فيمنع من دخول الظاهر ويمنع من دخول المجمل في هذا التعريف. ويمثل الأصوليون على ذلك بقوله تعالى تلك عشرة كاملة، فهذا دل بنفسه على عشرة لا يحتمل غير ذلك. ومنها أيضا قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا نص في نفي التماثل بين البيع والربا. وكذلك في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، مدة التربص أربعة أشهر من غير زيادة ولا نقصان، أيضا هذا نص. فإن دل اللفظ بنفسه على معنى واحد لا بغيره فهو النص كما مرنا. وحكم النص هو وجوب العمل به، لا يجوز العدول عن النص بل يجب العمل به، يجب العمل بالنص ولا يجوز العدول عنه إلا في النسخ إلا إذا كان منسوخا. قال المؤلف وقد يطلق على الظاهر وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره، أكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى. الظاهر لغة هو الشاخص أو المرتفع والواضح المنكشف، وهو عكس الباطن. اصطلاحا قال المؤلف هو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره، المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره ذكره المؤلف. المعنى السابق المقصود فيه أي المتبادر للذهن السابق للفهم. فالظاهر معنى يدل على أو هو لفظ يدل على معنى أو معنيين، واحتمال أحدهما يكون أقوى من الآخر وأرجح منه، هذا الأرجح يسمى الظاهر وهو المعنى السابق من اللفظ، والمرجوح يسمى المؤول، المرجوح يسمى المؤول. والمؤلف عندما قال وقد يطلق على الظاهر يقصد بذلك النص، أي أن مصطلح النص الذي مر معنا قبل قليل قد يطلق أيضا على الظاهر، لأن الارتفاع والظهور موجود فيهما في النص وفي الظاهر. ولكنه قال وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى، أي أن المؤلف يقصد أن الفقهاء قد يحملون أو يطلقون النص كذلك على الظاهر، فيقصدون به ما يشمل النص والظاهر. ويحتمل أيضا أن المؤلف يقصد أن الفقهاء يعنون بالظاهر ما يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر، وأن هذا هو المستعمل بينهما، فالاحتمال وارد. وأهمية هذا قوله، يعني عندما يقول أيضا قد يستعمل الفقهاء النص ويقصدون به الظاهر، هذا مهم طبعا من أجل فهم كلام الفقهاء في كتبهم وحمل كلامهم على معانيها المقصودة، فلا بد من التنبه لهذا، أن النص أحيانا قد يطلق على الظاهر عند بعض الفقهاء. أما حكم الظاهر فإنه يجب العمل به، العمل بالمعنى الراجح دون المعنى المرجوح، لا يجوز ترك المعنى الراجح إلا بتأويل صحيح، يعني بوجود دليل صحيح على هذا التأويل. من الأمثلة على الظاهر في اللغة مثلا لفظ الأسد، الأسد هو ظاهر في الحيوان، هو اللفظ هو في الحيوان المفترس، فهو ظاهر في الحيوان المفترس، ولا يجوز حمله على الرجل الشجاع إلا بدليل بقرينة. لما؟ لأن هو يدل على الرجل الشجاع لكن هذا المعنى مرجوح. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم توضؤوا منها، أي من لحوم الإبل. الظاهر أن المعنى المقصود من توضؤوا هو غسل الأعضاء الأربعة، الوضوء الشرعي المعروف، وليس غسل اليدين فقط، فهذا المعنى مرجوح، توضؤوا منها، لأن هذا جاء بسياق الشرع، فالأصل حمله على هذا المعنى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن عضد الغير دليل بغلبة كقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا، وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون أحدها، والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، وقد يقرب فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب المتوسط. قوله الغير، فإن عضد الغير يريد بالغير ما يقابل الظاهر، وقلنا ما يقابل الظاهر هو المؤول، والتأويل لغة الرجوع، ويطلق على آخر الأمر وعاقبته، مآل الأمر كذا أي مصيره وعقباه كذا أو إلى كذا. في الاصطلاح صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهري لاحتمال مرجوح لاعتضاده بدليل، أو نقول حمل المعنى المرجوح لدليل صيره راجحا. قلنا الظاهر هو الراجح مع احتمال غيره المرجوح هو المؤول، فالمؤول هو المرجوح الذي يقابل الظاهر، والظاهر كما قلنا هو الأسبق للفهم، لكن إن ورد معنا دليل جعل هذا المرجوح وهو المؤول أغلب على الظن من المعنى الراجح وهو الظاهر، فيصير عندها المعنى المرجوح هو الذي يقدم بسبب وجود الدليل الذي جعله راجحا على الظاهر. عندها أو نحن لا نستطيع أن نحمل الكلام على المعنى المؤول إلا بدليل يرجحه على الظاهر، فيوجد عندنا صارف صحيح يصرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى المعنى المؤول، فإذا كان هذا الدليل غير صحيح فلا تأويل، وإذا لم يوجد لدينا دليل فلا تأويل، وإنما نقدم الظاهر فهو الأسبق للفهم وهو الأظهر والأرجح. وقوله كقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح، هذه أنواع الأدلة أو الصوارف التي تصرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى المعنى المؤول، ويسمى صرف اللفظ عن ظاهره كما قلنا يسمى تأويلا، لكن لابد أن يكون بقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح صحيحة. مثال القرينة قلنا رأيت أسدا حاملا سيفه، ظاهر اللفظ الأسد عادة يقصد به الحيوان المفترس، لكننا هنا صرفناه عن ظاهره إلى الرجل الشجاع لوجود قرينة. القرينة هي في السياق نفسه، حاملا سيفه، حمل السيف هو من خصائص الرجال الشجعان، ولا يفعل ذلك الأسد الحيوان المفترس. لهذا نحن صرفنا اللفظ الأسد عن ظاهره، فهذه القرينة المتصلة التي تكون في نفس السياق. مثال آخر في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله، ظاهر الآية أن الكلام عن شيء في الماضي، لأن الفعل هنا فعل ماضي، أتى فهو فعل الماضي، لكن في الآية قرين على أن ظاهر الآية ليس هو المراد. ما هو المقصود؟ ليس هو المقصود، وهو قوله تعالى فلا تستعجلوه. هذا يعني أن لفظ الماضي هنا جاء الكلام عن الشيء الذي سوف يقع مستقبلا، واستخدم لفظ الماضي ليعبر عن أن هذا الذي سيقع في المستقبل محتم وقوعه، وقوعه محقق، فنكون بذلك صرفنا اللفظ عن ظاهره. طبعا هذا يعني أسلوب من أساليب العرب. مثال آخر في حديث ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيه. عند الشافعي رحمه الله تعالى يجوز الرجوع في الهبة، أو هو يعني دخل في نقاش أنه يجوز الرجوع في الهبة، لأن الكلب وإن كان يرجع أو يعود في هبة أو يرجع في قيه، لكن لا يحرم عليه إذا هذا النص ليس فيه دليل أو ليس فيه كلام الذي يعود في هبته، الذي يقرأ النص هكذا الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه، ليس فيه ما يدل على حرمة هذا الفعل، لأن الكلب لا يحرم عليه الرجوع في قيئه. لكن إمام أحمد ناقشه في ذلك واستند إلى القرينة التي في أول حديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، وعليه فلا يجوز لنا أن نفعل هذا الفعل وهو الرجوع في الهبة. لماذا؟ لوجود هذه القرينة. وقوله أو ظاهر غير أو ظاهر آخر، هذا هو النوع الثاني من الصوارف أو الأدلة التي نصرف بها اللفظ عن ظاهره. مثال ذلك قال تعالى حرمت عليكم الميتة، ظاهر الآية عموم تحريم الميتة، أكلها وجلدها مطلقة، فلفظ الميتة ظاهر، هو الظاهر، وظاهره تحريم الكل، لكن يحتمل أن يكون التحريم أيضا في الأكل فقط دون الجلد، وأن الجلد غير مأكول. ثم في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ظاهره أن الجلد إذا دبغ طهر وجاز لنا الانتفاع به. وبهذا الظاهر في الحديث نستطيع أن نصرف ظاهر اللفظ الميت في الآية إلى الأكل فقط، فلا يدخل بذلك الجلد والانتفاع بالجلد بعد الدبغ، لهذا يحل الجلد ويحل الانتفاع به بعد الدبغ، فيكون معنى الآية حرمت عليكم الميتة أكلها. وقول المؤلف أو قياس راجح، مثاله قال تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ظاهر الآية أن الجلد هذا يشمل الجميع الحرة والعبد، فالعبد يجلد 100 جلدة إن ثبت هذا في حقه لعموم اللفظ، ولكن هذا اللفظ خصص بقياس العبد بالأمة بتنصيف الحد عليه، حكمنا بتنصيف الحد عليه بالقياس على الأمة لقوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فقسنا العبد على الأمة لعلة جامعة بينهما وهي علة الرق. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع لاحتمال مجموعها دون آحادها، والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، وقد يقرب فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب المتوسط. الظاهر المعنى الراجح والمعنى المرجوح هو المؤول. نحن قلنا أننا لا نصرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلا بدليل يصح، وقد يكون هناك قرائن لهذا الظاهر تقويه، فتكون الأدلة عندها موجبة لترك التأويل لا للتأويل، فعندها يجب بالمعنى العمل بالمعنى الراجح لا بالعمل المرجوح. وقوله الاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، وقد يقرب فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب متوسط. يتكلم مؤلف هنا عن أقسام التأويل من حيث البعد والقرب، ينقسم إلى تأويل بعيد، تأويل قريب، وتأويل متوسط. تأويل البعيد هو في قوله قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، هذا إذا كان المعنى المؤول إليه أو المعنى المرجوح بعيدا جدا، احتماله ضئيل جدا، فيبعد أن يكون هو المراد من اللفظ. مثل هذا يحتاج إلى دليل قوي جدا حتى نصرف اللفظ عن ظاهره، وحتى نقدمه على اللفظ الظاهر. ويمثل العلماء لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. الحديث ظاهر الحديث وما عليه الجمهور هو اشتراط الولي لنكاح المرأة مطلقة، وأي هنا لفظ من الألفاظ يدل على العموم كما سيمر معنا ومر معنا في الورقات، فيشمل كل النساء. أما الأحناف قائلون بعدم اشتراط الولي، كثير منهم أولوا هذا الحديث وقالوا أن المقصود هي البنت الصغيرة، وقالوا قال بعضهم الأمة، وقالوا المكاتمة، قالوا كل هذه التأويلات، وهذه كلها تأويلات بعيدة بعيدة جدا. أما التأويل القريب كما في قوله وقد يقرب فيكفي أدنى دليل، التأويل القريب أن يكون المعنى المؤول إليه قريبا جدا، وهذا يكفيه أدنى دليل يعضده، كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ظاهره الأمر بالوضوء مع البدء في الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ظاهره الأمر بالوضوء مع البدء في الصلاة أو بعدها حتى. والمعروف أن الوضوء شرط للصلاة، لذلك المراد من هذه الآية ليس هو الظاهر، إنما المراد هو العزم على أداء الصلاة، يعني إذا عزمتم على الصلاة فتوضؤوا ثم صلوا، لأن الوضوء شرط من شروط الصلاة، والشرط يطلب تحصيله قبل البدء بالمشروط. وهذا صرف لللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر قريب جدا ومعنى محتمل جدا. والتأويل المتوسط قال المؤلف وقد يتوسط فيجب المتوسط، وما كان المعنى المؤول فيه متوسطا في الاحتمال، يعني ما بين القريب والبعيد، وهذا يحتاج إلى دليل متوسط في القوة على قدر احتماله بين البعد والقرب. قال المؤلف رحمه الله: فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة فمجمل، وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، فيكون في المشترك وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع كالعين والقرء والمختار للفاعل والمفعول والواو للعطف أو الابتداء، ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين: حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر، وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطء فليس منه، وعند الحنفية منه قوله: لا صلاة إلا بطهور، والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته، وليس حكم أولى من حكم، فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه. بدأ هنا بالكلام عن القسم الثالث من أقسام الكلام هذا، وهو المجمل، وقلنا يقابله المبين. والمجمل لغة هو المجموع والمخلوط، وقد يطلق أيضا على المبهم. وفي الاصطلاح ذكر له المؤلف معنيين، فالأول في قوله فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة، أي أن المجمل هو ما تردد بين معنيين محتملين أو أكثر من معنيين. فهذا التردد بين معنيين أو أكثر معنيين يخرج به النص، لأن النص كما قلنا ما أفاد بنفسه من غير احتمال غيره، ليس هناك احتمال غيره. هنا عندنا معنيين أو أكثر محتملين أو أكثر. وقوله وتساوت، أي تساوت هذه المعاني المحتملة من حيث القوة في الترجيح بينها، وعليه فتحتاج إلى مرجح وليس هناك معنى أظهر من الآخر. هذا القيد يخرج به الظاهر، لأنه الظاهر وإن كان محتملا بين معنيين إلا أنه في أحدهما أرجح من الآخر، فلا تساوي، بينما في المجمل هناك تساو في الاحتمال في القوة. وقوله ولا قرينة، أي ليس هناك قرينة تبين المعنى المراد، تبين المراد بحيث تعين أحد هذه المعاني حتى يزول ذلك الاحتمال. هذا هو التعريف الأول، هذا هو التعريف الأول. أما التعريف الثاني فقال المؤلف وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق. قالوا هذا فيه نظر، لأن الذي لا يفهم منه معنى عند الإطلاق هو المبهم، والمجمل يفيد معنى، ولكن هذا المعنى غير معين. لماذا؟ لتساوي الاحتمال بين أكثر من معنى، فأي معنى نعين من هذه المعاني فهو يفيد معنى، فلا يقال عنه أنه لا يفهم منه معنى عند الإطلاق. لذلك من الأولى أن نضيف قيدا لهذا التعريف وهو التعيين، فنقول المجمل ما لا يفهم منه معنى معين عند الإطلاق. وقوله عند الإطلاق أي عند انتفاء القرينة التي تبين المعنى المراد، لأنه إذا وجدت القرينة خلاص نحن نتعين عند المعنى. فعند الإطلاق نقصد به المجمل لا ما لا يفهم منه معنى معين عند الإطلاق، أي عند انتفاء القرينة. وقوله فيكون في المشترك وهما توحد لفظه وتعددت معانيه وتعددت معانيه بأصل الوضع، كالعين والقرء والمختار للفاعل والمفعول والواو للعطف والابتداء. المشترك لغة مأخوذ من الاشتراك، ويرجع إلى الشركة التي يشترك فيها الشركاء في الملك. في الاصطلاح قال المؤلف ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع. قوله بأصل الوضع أي الوضع اللغوي، فهو لفظ واحد وضع في اللغة ليدل على أكثر من معنى، ولا يتعين المعنى المراد من هذه المعاني إلا بالقرائن، لذلك فهو من جملة المجمل. وضرب المؤلف أمثلة للمشترك فقال كالعين، العين لفظ مشترك في اللغة، مشترك لخمسة معان: الذهب والعين الباصرة والعين الجارية والجاسوس والشمس، فهو يدل على هذه المعاني دلالة متساوية. لفظ العين يدل على هذه المعاني الخمس دلالة متساوية. وقال والقرء، القرء جمعه قروء، ويطلق على الطهر والحيض في لغة العرب، يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، ودلالته على المعنيين متساوية. قالوا قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لهذا اختلف العلماء هل تكون ثلاثة حيضات أم ثلاثة أطهار. وقال والمختار للفاعل والمفعول، أي لفظ المختار، مختار هل هو اسم فاعل أم اسم مفعول؟ هو يحتمل المعنيين، ممكن أن يكون اسم فاعل، ممكن أن يكون اسم مفعول، فهو من باب المشترك. ومثله لفظ يضار في قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، إذ يحتمل أن يكون مبنيا للمعلوم أو مبنيا للمجهول، فهذا من باب المشترك. وقوله والواو للعطف والابتداء، هذا الإجمال هو الإجمال بالحرف، الإجمال كما قلنا أو مرة معنا ما ذكرنا هذا، ولكن يقال الإجمال بالاسم وقد يكون الإجمال بالفعل وهذا الإجمال بالحرف الواو، وهي في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الواو في والراسخون هل هي عاطفة أم هي للابتداء؟ وتفسير التأويل في الآية المقصود التأويل للمتشابه المذكور يعتمد على نوع الواو المذكور عندنا هنا. فإذا قلنا أن الواو عاطفة ولا وقف في الآية، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، عندها يكون المراد أن الله تعالى يعلم تأويل المتشابه في الكتاب وكذلك الراسخون في العلم، فيكون المراد بالتأويل هنا هو التفسير ومعرفة معانيه، معاني الكتاب، فيكون هذا العلم هو التفسير المقصود فيه التأويل، هذا هو التفسير. وإذا قلنا أن الواو للابتداء أي استئنافية، يسمونها الواو استئنافية، فيكون المراد أنه لا، يعني عندها سيكون في وقف حتى تكون ابتدائية، نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يكون المراد أنه لا يعرف تأويل متشابه إلا الله وحده، والراسخون في العلم يسلمون بذلك ويقرون به، وعليه يكون التأويل المتشابه المقصود به هو ما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه أو معرفة كيفيته وحقيقته، هذه لا يعلمها إلا الله، وهو المقصود بالتأويل الشيء أي ما يؤول إليه الشيء. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم ميتة وحرمت عليكم أمهاتكم لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر، وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطء فليس منه. يعني القاضي أبو يعلى وبعض المتكلمين يعدون هذه الآية من المجمل، ويعدون من المجمل إضافة التحريم إلى عين الشيء، مثل الميتة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، أو الأمهات في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، عدوا هذا مجملا، لأن إضافة التحريم قالوا تكون للأفعال لا للأعيان، فإذا ورد التحريم في آية مثل حرم عليكم الميتة فعندها لابد من تقدير فعل، وعليه حسب قولهم يتردد تقدير الفعل بين عدة أمور، بين الأكل واللمس والنظر والشرب والوطء، فلا مرجح لبعضها أو لأحد منها، أي عندهم ليس هناك قرينة، لهذا عندهم يكون مثل هذا مجملا ويحتاج إلى بيان، وكذلك ما في الآية حرمت عليكم أمهاتكم هذا مجمل عندهم، لأن التحريم هنا نسب للعين والأصل أنه للفعل، فأي فعل المقصود هنا؟ هل اللمس، النظر، الوطء، الأكل، الشرب؟ فعندهم هذا من باب المجمل، لكن المؤلف قال وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطء فليس منهم. هذا هو المذهب الثاني في المسألة، وهو رد المؤلف على قول القاضي أبي يعلى والمتكلمين. قال أن هذه الآيات ليست مجملة لأنها مخصصة بالعرف، فالآية الأولى حرمت عليكم ميتة المراد تحريم أكلها، والآية الثانية حرمت عليكم أمهاتكم مراد تحريم الاستمتاع بالوطء ونحوه، وهذا قول الأكثر، لأن التحريم يتعلق بفعل المكلف وتحريم العين غير مراد، فإذا أضيف التحريم إلى العين أو إلى عين معينة فإنه لا بد من تقدير الفعل المقصود منه أو المرجح في ذلك العرف، ففي المأكولات يقدر فعل الأكل، وفي المشروبات يقدر فعل الشرب، وفي الملبوسات يقدر اللبس، وفي الموطوعات الوطء، وعليه لا نسلم لقول القائل بأن مثل هذا مجمل ولا مرجح، بل هي واضحة ولا إجمال فيها، ونعود فيها إلى العرف والشرع كل بحسبه. قال المؤلف وعند الحنفية منه قوله لا صلاة إلا بطهور، والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته، وليس حكم أولى من حكم، فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه، أي من المجمل عند الحنفية يعدونه مجملا، هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، لأن مثل هذا إما أن يحمل على نفي صورة الصلاة، يعني أن الصلاة أو فعل الصلاة، يعني إذا لم يتوضأ المرء لا يمكن إيجاد الصلاة بغير وضوء، فلا توجد هذه الصلاة، إذا ما توضأ ما توجد هذه الصلاة. طب هذا باطل، لأن فعل الصلاة قد يوجد حتى بغير وضوء طهور، يعني من يصلي وهو محدث، وهو يدري أو لا يدري أن كبر وركع وسجد وهو غير وهو محدث غير متوضأ، مثل هذا حصلت صورة الصلاة أو أفعال الصلاة حصلت، الآن الصلاة لا تصح معروف، لكن الصلاة صورة الصلاة حصلت فوجدت الصلاة. فهذا ما معنى قوله الامتناع نفي صورته، يعني ما تستطيع تنفي الصورة، فلا نقول أن معنى هذا أن معنى هذا الحديث لا صلاة طهور أن ننفي صورة الصلاة أن لا تحصل، لا ليس صحيح، ليس صحيح. قال والمراد نفي حكمه، يعني ليس المقصود نفي الصورة ولكن المقصود نفي الحكم، أي بما أنه امتنع نفي صورة الصلاة فنحمل على نفي الحكم، ولكن أي حكم ننفي؟ هذا السؤال، هل ننفي صحة الصلاة أم ننفي كمالها أم ننفي الإجزاء فلا تجزئ الصلاة؟ قالوا هذه الأحكام كلها متساوية في القوة ولا مرجح، وعليه فهو مجمل يحتاج إلى بيان، يعني إذا ما كان الإجمال من ناحية هل الصورة النفي نفي الصورة أم الحكم، حتى لو جزمنا بأنه هو الحكم عندهم قالوا لا هناك إجمال في الحكم نفسه، أي حكم هذا الذي نرجحه؟ فقال فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه. هذا رد المصنف على قول الحنفية هذا، وهو قول الجمهور طبعا، بأن مثل هذا الحديث ليس من باب المجمل أيضا، لأن المراد هنا هو نفي الحكم الشرعي، وما هو الحكم الشرعي؟ الأصل في نفي الحكم الشرعي في هذه الأمور هو الصحة، فلا تصح الصلاة، فالأمر ليس بمجمل بل هو بين، لأنه خطاب الشارع فيحمل على الحقيقة الشرعية كما مر معنا، ونفي صورة الصلاة ممتنع كما قلنا، فالمراد بقوله لا صلاة أي لا صلاة صحيحة إلا بطهور. وحتى لو تعدت الأحكام كما يقول فالأصل الصحة، يعني نرجع في الأصل إلى الصحة، ولا نحمله على غيره من الأحكام إلا بوجود القرينة، إلا يترجح عندنا الآخر بقرينة. ومثله حديث المسيء صلاته إذ قال صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإن هذا الحديث نفي للصلاة الشرعية، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، الرجل صلى يعني ركع وسجد إلى آخره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الصلاة هنا، والمقصود نفي الصلاة الشرعية الصحيحة لأنه لم تكتمل أركانها أو شروطها. ومثله كذلك حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هو كذلك، وحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وغيرها من الأحاديث التي على نفس النسق ونفس المعنى. وحكم المجمل هو التوقف فيه، نحن إذا جاءنا نص المجمل نتوقف فيه حتى يأتي المبين، فلا يجوز العمل بأحد الاحتمالات حتى يتوفر لدينا مرجح. طيب، نكون بهذا قد انتهينا من الكلام عن المجمل، وبإذن الله نكمل الكلام أو نبدأ الكلام عن المبين في الدرس القادم بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 16 لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرمي حفظه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الكلام عن الحقيقة والمجاز، وأنهينا الكلام عن المجاز، ووصلنا إلى تنبيه المؤلف رحمه الله تعالى، حيث قال: تنبيه: الحقيقة أسبق إلى الفهم ويصح الاشتقاق منه بخلاف المجاز، ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة ولا إجمال لاختلال الوضع به. هذا التنبيه من المؤلف رحمه الله تعالى لما يميز به بين الحقيقة والمجاز. ذكر أمرين: الأول في قوله الحقيقة أسبق إلى الفهم، أي إذا لم يكن هناك قرينة فإن المعنى الحقيقي هو الأسبق للفهم من المجاز، أما المجاز فلا بد من قرينة حتى تصرفه عن المعنى الحقيقي، حتى يفهم من اللفظ لا بد من قرينة، من غير ذلك لا يفهم المجاز. مثال ذلك قولك رأيت أسدا، الذي يسبق للفهم هو الحيوان المفترس، فهذا دل على أنه حقيقة. والأمر الثاني قال: ويصح الاشتقاق منه، وهذه فيها خلاف. الأمر الثاني تمييز ما بين الحقيقة والمجاز، قال ويصح الاشتقاق منه، وقلنا فيها خلاف. ومعنى كلام المؤلف أنه إذا استخدمنا اللفظ وكان على الحقيقة يصح الاشتقاق منه بأن يؤتى بالفعل المضارع منه أو فعل الأمر، مثل أمر يأمر أمرا، فيصح هذا الاشتقاق. لماذا؟ لأننا استعملناه على الحقيقة. أما لو استعملنا لفظ الأمر بمعنى الشأن فإنه مجاز عندها ولا يصح الاشتقاق، لأنه عندها لا يفيد نفس المعنى. إذا غيرنا الاشتقاق الأمر ونحن نريد الشأن، عندها يختلف المعنى. ثم قال: ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة ولا إجمال لاختلاف الوضع به. يعني متى دار اللفظ بين حقيقة ومجاز؟ فإن المقدم الأصل، والأصل الحقيقة، لأنها ما وضع له اللفظ، اللفظ وضع لهذا، والحكمة من ذلك الإفهام كما سيمر معنا، فالحقيقة هي المقدمة. قوله ولا إجمال، أي إذا تردد بين اللفظ بين الحقيقة والمجاز لا يجوز أن نقول والله هو مجمل وهو بحاجة إلى مبين وننتظر حتى يأتي دليل خارجي وإلى آخره، لا، يحمل على الحقيقة. قولنا رأيت أسدا يحمل على الحقيقة، لأنه حيوان مفترس ما يحتاج إلى أي دليل حتى نحمله على الحقيقة. قال: اختلال الوضع به، أي لو جعلنا اللفظ الدائر بين الحقيقة والمجاز مجمل وانتظرنا الأدلة حتى يعني نجزم هل هو الحقيقة والمجاز، أدى ذلك إلى تعطيل الحكمة من الوضع. والحكمة من وضع الألفاظ، ما هو حكمة وضع الألفاظ معانيها المختلفة؟ هي الإفهام حتى يتفاهم الناس في التخاطر. ولهذا إذا قلنا بمثل هذه الحالة أن اللفظ يكون مجمل، نكون بذلك قد أخللنا بهذه الحكمة وهي الإفهام، لأننا نعطل الإفهام حتى يأتي دليل ونرجح وما لذلك، ولكن نقدم الحقيقة، أصلا هي الأصل وهي الأسبق إلى الفهم، فلا بد أن نقدم الحقيقة. طبعا هذا كله عند من يقول بالحقيقة والمجاز، ونحن رجحنا وبينا أنه لا حقيقة، أنه لا مجاز في اللغة كما بينا ذلك في الورقات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص، وأصله الظهور والارتفاع، وقد يطلق على الظاهر وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره، وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى. نحن قلنا أن الكلام لابد أن يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فالكلام لابد أن يكون مفيدا. والمؤلف هنا بدأ بالكلام عن أقسام الكلام المفيد من حيث الدلالة على معاني الألفاظ صراحة أو ظنا، وقسم الأصوليون الكلام من هذه الحيثية إلى النص والظاهر والمجمل. الظاهر يقابله المؤول كما سيمر معنا، والمجمل يقابله المبين كما أو المبين كما سيمر معنا. فقوله فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص، وأصله الظهور والارتفاع. بدأ بالكلام رحمه الله عن النص، عرفه اصطلاحا ثم لغة. اللغة فالنص قال الظهور والارتفاع، ومر معنى أنه منه منصة العروس التي تجلس عليها وتكون مرتفعة حتى تظهر للناس. في الاصطلاح قال دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره، وقوله معنى واحد من غير احتمال لغيره يريد بذلك أن يخرج الظاهر كما سيمر معنا. ولو قيد المؤلف التعريف فقال ما دل بنفسه على معنى واحد من غير احتمال لغيره كان أفضل، بإضافة قيد بنفسه، ما دل بنفسه على معنى واحد من غير احتمال لغيره. وذلك مهم لإخراج المجمل، لأن المجمل قد يدل على معنى واحد لكن لا بنفسه وإنما بغيره، بالقرينة أو بالمبين. فلذلك الأولى إضافة هذا القيد. وعرف الأصوليين النص فقالوا ما أفاد بنفسه من غير احتمال، بنفس المعنى تقريبا، أي من غير احتمال معنى غيره. بهذا يكون التعريف الذي مر معنا يكون جامعا مانعا، فيمنع من دخول الظاهر ويمنع من دخول المجمل في هذا التعريف. ويمثل الأصوليون على ذلك بقوله تعالى تلك عشرة كاملة، فهذا دل بنفسه على عشرة لا يحتمل غير ذلك. ومنها أيضا قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا نص في نفي التماثل بين البيع والربا. وكذلك في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، مدة التربص أربعة أشهر من غير زيادة ولا نقصان، أيضا هذا نص. فإن دل اللفظ بنفسه على معنى واحد لا بغيره فهو نص كما مرنا. و حكم النص هو وجوب العمل به، لا يجوز العدول عن النص بل يجب العمل به، يجب العمل بالنص ولا يجوز العدول عنه إلا في النص إلا إذا كان منسوخا. قال المؤلف وقد يطلق على الظاهر وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره أكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى. الظاهر لغة هو الشاخص أو المرتفع والواضح المنكشف، وهو عكس الباطن. اصطلاحا قال المؤلف هو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره، المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره ذكره المؤلف. المعنى السابق المقصود فيه أي المتبادر للذهن السابق للفهم. فالظاهر معنى يدل على أو هو لفظ يدل على معنى أو معنيين، واحتمال أحدهما يكون أقوى من الآخر وأرجح منه، هذا الأرجح يسمى الظاهر وهو المعنى السابق من اللفظ، والمرجوح يسمى المؤول، المرجوح يسمى المؤول. والمؤلف عندما قال وقد يطلق على الظاهر يقصد بذلك النص، أي أن مصطلح النص الذي مر معنا قبل قليل قد يطلق أيضا على الظاهر، لأن الارتفاع والظهور موجود فيهما في النص وفي الظاهر. ولكنه قال وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى، أي أن المؤلف يقصد أن الفقهاء قد يحملون أو يطلقون النص كذلك على الظاهر، فيقصدون به ما يشمل النص والظاهر. ويحتمل أيضا أن المؤلف يقصد أن الفقهاء يعنون بالظاهر ما يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر، وأن هذا هو المستعمل بينهما، فالاحتمال وارد. وأهمية هذا قوله يعني عندما يقول أيضا قد يستعمل الفقهاء النص ويقصدون به الظاهر، هذا مهم طبعا من أجل فهم كلام الفقهاء في كتبهم وحمل كلامهم على معانيها المقصودة، فلا بد من التنبه لهذا أن النص أحيانا قد يطلق على الظاهر عند بعض الفقهاء. أما حكم الظاهر فإنه يجب العمل به، العمل بالمعنى الراجح دون المعنى المرجوح، لا يجوز ترك المعنى الراجح إلا بتأويل صحيح، يعني بوجود دليل صحيح على هذا التأويل. من الأمثلة على الظاهر في اللغة مثلا لفظ الأسد، الأسد هو ظاهر في الحيوان، هو اللفظ هو في الحيوان المفترس، فهو ظاهر في الحيوان المفترس، ولا يجوز حمله على الرجل الشجاع إلا بدليل بقرينة. لما؟ لأن هو يدل على الرجل الشجاع لكن هذا المعنى مرجوح. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم توضؤوا منها، أي من لحوم الإبل. الظاهر أن المعنى المقصود من توضؤوا هو غسل الأعضاء الأربعة، الوضوء الشرعي المعروف، وليس غسل اليدين فقط، فهذا المعنى مرجوح توضؤوا منها، لأن هذا جاء بسياق الشرع، فالأصل حمله على هذا المعنى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن عضد الغير دليل بغلبة كقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا، وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون أحدها، والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، وقد يقرب فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب المتوسط. قوله الغير فإن عضد الغير يريد بالغير ما يقابل الظاهر، وقلنا ما يقابل الظاهر هو المؤول، والتأويل لغة الرجوع، ويطلق على آخر الأمر وعاقبته، مآل الأمر كذا أي مصيره وعقباه كذا أو إلى كذا. في الاصطلاح صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهري لاحتمال مرجوح لاعتضاده بدليل، أو نقول حمل المعنى المرجوح لدليل صيره راجحا. قلنا الظاهر هو الراجح مع احتمال غيره المرجوح هو المؤول، فالمؤول هو المرجوح الذي يقابل الظاهر، والظاهر كما قلنا هو الأسبق للفهم، لكن إن ورد معنا دليل جعل هذا المرجوح وهو المؤول أغلب على الظن من المعنى الراجح وهو الظاهر، فيصير عندها المعنى المرجوح هو الذي يقدم بسبب وجود الدليل الذي جعله راجحا على الظاهر. عندها أو نحن لا نستطيع أن نحمل الكلام على المعنى المؤول إلا بدليل يرجحه على الظاهر، فيوجد عندنا صارف صحيح يصرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى المعنى المؤول، فإذا كان هذا الدليل غير صحيح فلا تأويل، وإذا لم يوجد لدينا دليل فلا تأويل، وإنما نقدم الظاهر فهو الأسبق للفهم وهو الأظهر والأرجح. وقوله كقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح، هذه أنواع الأدلة أو الصوارف التي تصرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى المعنى المؤول، ويسمى صرف اللفظ عن ظاهره كما قلنا يسمى تأويلا، لكن لابد أن يكون بقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح صحيحة. مثال القرينة قلنا رأيت أسدا حاملا سيفه، ظاهر اللفظ الأسد عادة يقصد به الحيوان المفترس، لكننا هنا صرفناه عن ظاهره إلى الرجل الشجاع لوجود قرينة، القرينة هي في السياق نفسه حاملا سيفه، حمل السيف هو من خصائص الرجال الشجعان، ولا يفعل ذلك الأسد الحيوان المفترس، لهذا نحن صرفنا اللفظ الأسد عن ظاهره، فهذه القرينة المتصلة التي تكون في نفس السياق. مثال آخر في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله ظاهر الآية أن الكلام عن شيء في الماضي، لأن الفعل هنا فعل ماضي أتى فهو فعل الماضي، لكن في الآية قرينة على أن ظاهر الآية ليس هو المراد، ما هو المقصود؟ ليس هو المقصود، وهو قوله تعالى فلا تستعجلوه، هذا يعني أن لفظ الماضي هنا جاء الكلام عن الشيء الذي سوف يقع مستقبلا، واستخدم لفظ الماضي ليعبر عن أن هذا الذي سيقع في المستقبل محتم وقوعه، وقوعه محقق، فنكون بذلك صرفنا اللفظ عن ظاهره. طبعا هذا يعني أسلوب من أساليب العرب. مثال آخر في حديث ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيه. عند الشافعي رحمه الله تعالى يجوز الرجوع في الهبة، أو هو يعني دخل في نقاش أنه يجوز الرجوع في الهبة، لأن الكلب وإن كان يرجع أو يعود في هبة في أو يرجع في قيه، لكن لا يحرم عليه إذا هذا النص ليس فيه دليل أو ليس فيه كلام الذي يعود في هبته الذي يقرأ النص هكذا الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه، ليس فيه ما يدل على حرمة هذا الفعل، لأن الكلب لا يحرم عليه الرجوع في قيئه. لكن إمام أحمد ناقشه في ذلك واستند إلى القرينة التي في أول حديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، وعليه فلا يجوز لنا أن نفعل هذا الفعل وهو الرجوع في الهبة. لماذا؟ لوجود هذه القرينة. وقوله أو ظاهر غير أو ظاهر آخر، هذا هو النوع الثاني من الصوارف أو الأدلة التي نصرف بها اللفظ عن ظاهره. مثال ذلك قال تعالى حرمت عليكم الميتة، ظاهر الآية عموم تحريم الميتة، أكلها وجلدها مطلقة، فلفظ الميتة ظاهر، هو الظاهر، وظاهره تحريم الكل، لكن يحتمل أن يكون التحريم أيضا في الأكل فقط دون الجلد، وأن الجلد غير مأكول. ثم في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ظاهره أن الجلد إذا دبغ طهر وجاز لنا الانتفاع به. وبهذا الظاهر في الحديث نستطيع أن نصرف ظاهر لفظ الميت في الآية إلى الأكل فقط، فلا يدخل بذلك الجلد والانتفاع بالجلد بعد الدبغ، لهذا يحل الجلد ويحل الانتفاع به بعد الدبغ، فيكون معنى الآية حرمت عليكم الميتة أكلها. وقول المؤلف أو قياس راجح، مثاله قال تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ظاهر الآية أن الجلد هذا يشمل الجميع الحرة والعبد، فالعبد يجلد 100 جلدة إن ثبت هذا في حقه لعموم اللفظ، ولكن هذا اللفظ خصص بقياس العبد بالأمة بتنصيف الحد عليه، حكمنا بتنصيف الحد عليه بالقياس على الأمة لقوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فقسنا العبد على الأمة لعلة جامعة بينهما وهي علة الرق. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع لاحتمال مجموعها دون آحادها، والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، وقد يقرب فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب المتوسط. الظاهر المعنى الراجح، والمعنى المرجوح هو المؤول. نحن قلنا أننا لا نصرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلا بدليل يصح، وقد يكون هناك قرائن لهذا الظاهر تقويه، فتكون الأدلة عندها موجبة لترك التأويل لا للتأويل، فعندها يجب المعنى العمل بالمعنى الراجح لا بالعمل المرجوح. وقوله الاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، وقد يقرب فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب متوسط. يتكلم المؤلف هنا عن أقسام التأويل من حيث البعد والقرب، ينقسم إلى تأويل بعيد، تأويل قريب، وتأويل متوسط. تأويل البعيد هو في قوله قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، هذا إذا كان المعنى المؤول إليه أو المعنى المرجوح بعيدا جدا، احتماله ضئيل جدا، فيبعد أن يكون هو المراد من اللفظ. مثل هذا يحتاج إلى دليل قوي جدا حتى نصرف اللفظ عن ظاهره، وحتى نقدمه على اللفظ الظاهر. ويمثل العلماء لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، الحديث ظاهر الحديث وما عليه الجمهور هو اشتراط الولي لنكاح المرأة مطلقة، وأي هنا لفظ من الألفاظ يدل على العموم كما سيمر معنا ومر معنا في الورقات، فيشمل كل النساء. أما الأحناف قائلون بعدم اشتراط الولي، كثير منهم أولوا هذا الحديث وقالوا أن المقصود هي البنت الصغيرة، وقالوا قال بعضهم الأمة، وقالوا المكاتمة، قالوا كل هذه التأويلات، وهذه كلها تأويلات بعيدة جدا. أما التأويل القريب كما في قوله وقد يقرب فيكفي أدنى دليل، التأويل القريب أن يكون المعنى المؤول إليه قريبا جدا، وهذا يكفيه أدنى دليل يعضده، كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ظاهره الأمر بالوضوء مع البدء في الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ظاهره الأمر بالوضوء مع البدء في الصلاة أو بعدها حتى. والمعروف أن الوضوء شرط للصلاة، لذلك المراد من هذه الآية ليس هو الظاهر، إنما المراد هو العزم على أداء الصلاة، يعني إذا عزمتم على الصلاة فتوضؤوا ثم صلوا، لأن الوضوء شرط من شروط الصلاة، والشرط يطلب تحصيله قبل البدء بالمشروط. وهذا صرف لللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر قريب جدا ومعنى محتمل جدا. والتأويل المتوسط قال المؤلف وقد يتوسط فيجب المتوسط، وهو ما كان المعنى المؤول فيه متوسطا في الاحتمال، يعني ما بين القريب والبعيد، وهذا يحتاج إلى دليل متوسط في القوة على قدر احتماله بين البعد والقرب. قال المؤلف رحمه الله: فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة فمجمل، وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، فيكون في المشترك وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع كالعين والقرء والمختار للفاعل والمفعول والواو للعطف أو الابتداء، ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين: حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر، وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطء فليس منه، وعند الحنفية منه قوله: لا صلاة إلا بطهور، والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته وليس حكم أولى من حكم، فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه. بدأ هنا بالكلام عن القسم الثالث من أقسام الكلام هذا، وهو المجمل، وقلنا يقابله المبين. والمجمل لغة هو المجموع والمخلوط، وقد يطلق أيضا على المبهم. وفي الاصطلاح ذكر له المؤلف معنيين، فالأول في قوله: فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة، أي أن المجمل هو ما تردد بين معنيين محتملين أو أكثر من معنيين، فهذا التردد بين معنيين أو أكثر معنيين يخرج به النص، لأن النص كما قلنا ما أفاد بنفسه من غير احتمال غيره، ليس هناك احتمال غيره، هنا عندنا معنيين أو أكثر محتملين أو أكثر. وقوله وتساوت، أي تساوت هذه المعاني المحتملة من حيث القوة في الترجيح بينها، وعليه فتحتاج إلى مرجح، وليس هناك معنى أظهر من الآخر. هذا القيد يخرج به الظاهر، لأنه الظاهر وإن كان محتملا بين معنيين إلا أنه في أحدهما أرجح من الآخر، فلا تساوي بينما في المجمل هناك تساو في الاحتمال في القوة. وقوله ولا قرينة، أي ليس هناك قرينة تبين المعنى المراد بحيث تعين أحد هذه المعاني حتى يزول ذلك الاحتمال. هذا هو التعريف الأول، هذا هو التعريف الأول. أما التعريف الثاني فقال المؤلف وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق. قالوا هذا فيه نظر، لأن الذي لا يفهم منه معنى عند الإطلاق هو المبهم، والمجمل يفيد معنى، ولكن هذا المعنى غير معين. لماذا؟ لتساوي الاحتمال بين أكثر من معنى، فأي معنى نعين من هذه المعاني فهو يفيد معنى، فلا يقال عنه أنه لا يفهم منه معنى عند الإطلاق. لذلك من الأولى أن نضيف قيدا لهذا التعريف وهو التعيين، فنقول المجمل ما لا يفهم منه معنى معين عند الإطلاق. وقوله عند الإطلاق أي عند انتفاء القرينة التي تبين المعنى المراد، لأنه إذا وجدت القرينة خلاص نحن نتعين عند المعنى. فعند الإطلاق القصد به المجمل لا ما لا يفهم منه معنى معين عند الإطلاق، أي عند انتفاء القرينة. وقوله فيكون في المشترك وهما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع كالعين والقرء والمختار للفاعل والمفعول والواو للعطف والابتداء. المشترك لغة مأخوذ من الاشتراك، ويرجع إلى الشركة التي يشترك فيها الشركاء في الملك. في الاصطلاح قال المؤلف ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع. قوله بأصل الوضع أي الوضع اللغوي، فهو لفظ واحد وضع في اللغة ليدل على أكثر من معنى، ولا يتعين المعنى المراد من هذه المعاني إلا بالقرائن، لذلك فهو من جملة المجمل. وضرب المؤلف أمثلة للمشترك فقال كالعين، العين لفظ مشترك في اللغة، مشترك لخمسة معان: الذهب والعين الباصرة والعين الجارية والجاسوس والشمس، فهو يدل على هذه المعاني دلالة متساوية. لفظ العين يدل على هذه المعاني الخمس دلالة متساوية. وقال والقرء، القرء جمعه قروء، ويطلق على الطهر والحيض في لغة العرب، يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، ودلالته على المعنيين متساوية. قالوا قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لهذا اختلف العلماء هل تكون ثلاثة حيضات أم ثلاثة أطهار. وقال والمختار للفاعل والمفعول، أي لفظ المختار، مختار هل هو اسم فاعل أم اسم مفعول؟ هو يحتمل المعنيين، ممكن أن يكون اسم فاعل، ممكن أن يكون اسم مفعول، فهو من باب المشترك. ومثله لفظ يضار في قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، إذ يحتمل أن يكون مبنيا للمعلوم أو مبنيا للمجهول، فهذا من باب المشترك. وقوله والواو للعطف والابتداء، هذا الإجمال هو الإجمال بالحرف، الإجمال كما قلنا أو مر معنا ما ذكرنا هذا، ولكن يقال الإجمال بالاسم، وقد يكون الإجمال بالفعل، وهذا الإجمال بالحرف الواو، وهي في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الواو في والراسخون هل هي عاطفة أم هي للابتداء؟ وتفسير التأويل في الآية المقصود التأويل للمتشابه المذكور يعتمد على نوع الواو المذكور عندنا هنا. فإذا قلنا أن الواو عاطفة ولا وقف في الآية، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، عندها يكون المراد أن الله تعالى يعلم تأويل المتشابه في الكتاب وكذلك الراسخون في العلم، فيكون المراد بالتأويل هنا هو التفسير، ومعرفة معانيه، معاني الكتاب، فيكون هذا العلم هو التفسير، المقصود فيه التأويل هذا هو التفسير. وإذا قلنا أن الواو للابتداء أي استئنافية، يسمونها الواو استئنافية، فيكون المراد أنه لا يعني عندها سيكون في وقف حتى تكون ابتدائية، نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يكون المراد أنه لا يعرف تأويل متشابه إلا الله، إلا الله وحده، والراسخون في العلم يسلمون بذلك ويقرون به، وعليه يكون التأويل المتشابه المقصود به هو ما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه أو معرفته كيفيته وحقيقته، هذه لا يعلمها إلا الله، وهو المقصود بالتأويل الشيء أي ما يؤول إليه الشيء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم ميتة وحرمت عليكم أمهاتكم لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر، وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطئ فليس منه. يعني القاضي أبو يعلى وبعض المتكلمين يعدون هذه الآية من المجمل، ويعدون من المجمل إضافة التحريم إلى عين الشيء، مثل الميتة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، أو الأمهات في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، عدوا هذا مجملا، لأن إضافة التحريم قالوا تكون للأفعال لا للأعيان، فإذا ورد التحريم في آية مثل الحرم عليكم ميتة فعندها لابد من تقدير فعل، وعليه حسب قولهم يتردد تقدير الفعل بين عدة أمور، بين الأكل واللمس والنظر والشرب والوطئ، فلا مرجح لبعضها أو لأحد منها، أي عندهم ليس هناك قرينة، لهذا عندهم يكون مثل هذا مجملا ويحتاج إلى بيان. وكذلك ما في الآية حرمت عليكم أمهاتكم، هذا مجمل عندهم لأن التحريم هنا نسبة للعين، والأصل أنه للفعل، فأي فعل المقصود هنا؟ هل اللمس، النظر، الوطئ، الأكل، الشرب؟ فعندهم هذا من باب المجمل. لكن المؤلف قال وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطئ فليس منهم، هذا هو المذهب الثاني في المسألة، وهو رد المؤلف على قول القاضي أبي يعلى والمتكلمين. قال أن هذه الآيات ليست مجملة لأنها مخصصة بالعرف، فالآية الأولى حرمت عليكم ميتة المراد تحريم أكلها، والآية الثانية حرمت عليكم أمهاتكم مراد تحريم الاستمتاع بالوطئ ونحوه، وهذا قول الأكثر، لأن التحريم يتعلق بفعل المكلف وتحريم العين غير مراد، فإذا أضيف التحريم إلى العين أو إلى عين معينة فإنه لا بد من تقدير الفعل المقصود منه أو المرجح في ذلك العرف، ففي المأكولات يقدر فعل الأكل، وفي المشروبات يقدر فعل الشرب، وفي الملبوسات يقدر اللبس، وفي الموطوءات الوطء، وعليه لا نسلم لقول القائل بأن مثل هذا مجمل ولا مرجح، بل هي واضحة ولا إجمال فيها، ونعود فيها إلى العرف والشرع كل بحسبه. قال المؤلف: وعند الحنفية منه قوله لا صلاة إلا بطهور، والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته، وليس حكم أولى من حكم، فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه، أي من المجمل عند الحنفية يعدونه مجملا هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، لأن مثل هذا إما أن يحمل على نفي صورة الصلاة، يعني أن الصلاة أو فعل الصلاة، يعني إذا لم يتوضأ المرء لا يمكن إجازة الصلاة بغير وضوء، فلا توجد هذه الصلاة، إذا ما توضأ ما توجد هذه الصلاة، طب هذا باطل، لأن فعل الصلاة قد يوجد حتى بغير وضوء طهور، يعني من يصلي وهو محدث وهو يدري أو لا يدري أن كبر وركع وسجد وهو غير ما هو محدث غير متوضأ، مثل هذا حصلت صورة الصلاة أو أفعال الصلاة حصلت، الآن الصلاة لا تصح معروف، لكن الصلاة صورة الصلاة حصلت فوجدت الصلاة، فهذا ما معنى قوله الامتناع نفي صورته، يعني ما تستطيع تنفي الصورة فلا نقول أن معنى هذا أن معنى هذا الحديث لا صلاة طهور أن ننفي صورة الصلاة أن لا تحصل، لا ليس صحيح، ليس صحيحا. قال والمراد نفي حكمه، يعني ليس المقصود نفي الصورة ولكن المقصود نفي الحكم، أي بما أنه امتنع في صورة الصلاة فنحمل على نفي الحكم، ولكن أي حكم ننفي؟ هذا السؤال، هل ننفي صحة الصلاة أم ننفي كمالها أم ننفي الإجزاء فلا تجزئ الصلاة؟ قالوا هذه الأحكام كلها متساوية في القوة ولا مرجح، وعليه فهو مجمل يحتاج إلى بيان. يعني إذا ما كان الإجمال من ناحية هل الصورة النفي نفي الصورة أم الحكم، حتى لو جزمنا بأنه هو الحكم عندهم قالوا لا، هناك إجمال في الحكم نفسه، أي حكم هذا الذي نرجحه؟ فقال فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه. هذا رد المصنف على قول الحنفية هذا، وهو قول الجمهور طبعا، بأن مثل هذا الحديث ليس من باب المجمل أيضا، لأن المراد هنا هو نفي الحكم الشرعي، وما هو الحكم الشرعي؟ الأصل في نفي الحكم الشرعي في هذه الأمور هو الصحة، فلا تصح الصلاة، فالأمر ليس بمجمل بل هو بين، لأنه خطاب الشارع فيحمل على الحقيقة الشرعية كما مر معنا. ونفي صورة الصلاة ممتنع كما قلنا، فالمراد بقوله لا صلاة أي لا صلاة صحيحة إلا بطهور. وحتى لو تعدت الأحكام كما يقول فالأصل الصحة، يعني نرجع في الأصل إلى الصحة، ولا نحمله على غيره من الأحكام إلا بوجود القرينة، إلا يترجح عندنا الآخر بقرينة. ومثله حديث المسيء صلاته، إذ قال صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإن هذا الحديث نفي للصلاة الشرعية، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، الرجل صلى يعني ركع وسجد إلى آخره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الصلاة هنا، والمقصود نفي الصلاة الشرعية الصحيحة، لأنه لم تكتمل أركانها أو شروطها. ومثله كذلك حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هو كذلك، وحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وغيرها من الأحاديث التي على نفس النسق ونفس المعنى. وحكم المجمل هو التوقف فيه، نحن إذا جاءنا نص المجمل نتوقف فيه حتى يأتي المبين، فلا يجوز العمل بأحد الاحتمالات حتى يتوفر لدينا مرجح. طيب، نكون بهذا قد انتهينا من الكلام عن المجمل، وبإذن الله نكمل الكلام أو نبدأ الكلام عن المبين في الدرس القادم بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.